هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تمتد معكم على نحو 14 دقيقة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:24 معالم النور عند 6:45. فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة، هذا البرنامج يبدأ معكم عند 7:02. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 7:12 بعد ذلك، ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تمتد معهم على نحو نصف ساعة. معارج النور، هذا البرنامج يأتيكم عند 7:48. أما عند 8 صباحا فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة. معكم على الهواء يبدأ معكم عند 8:15 صباحا ويمتد على نحو 42. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يليها مشاهير الفكر الإيراني. المصطلحات السياسية تأتيكم عند 9:27. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 11 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
صدق الله العظيم.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
Thank you.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في الآية التاسعة من سورة البقرة أيضا يتواصل الحديث عن المنافقين. قلنا أنه في الآية السابقة، في الآية الثامنة، بدأ القرآن يتناول موضوع المنافقين عندما قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الذين يدعون الإيمان ويلتزمون بالأعمال الظاهرية الحسنة، ولكن في الواقع هم ليسوا بمؤمنين. الله يكشف هؤلاء. ثم يستمر القرآن في الآية التاسعة أنهم هؤلاء المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طبعا في بحث وما يشعرون، هذا الشعور هو الإدراك. الإنسان عندما يقول يشعر يعني الإدراك والفهم الدقيق للأمور. لذلك المنافق ظنه وشعوره أنه ماذا؟ أنه يخدع الناس، أنه يخدع الله ويخدع الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء لا يشعرون. أولا لا يشعرون لأنهم يخادعون الله. طيب، لا يستطيع أحد أن يخدع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن خداع الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء تصوروا بأنهم قادرون على خداع الله سبحانه وتعالى. الله يقول لا، ما يشعرون. لا يشعرون بأنهم لا يستطيعون خداع الله أولا، وثانيا وما يخدعون إلا أنفسهم. يعني في الواقع هو خداع لنفسهم، لأنفسهم، وليس إلى الله وليس للذين آمنوا. طبعا قد يسأل سائل: طيب الذين آمنوا هل يعلمون الغيب؟ لا، ليس بالضرورة أن المؤمنين يكشفون المنافق. ولكن هؤلاء المنافقون أولا لا يستطيعون أن يخدعون الله، هذا أولا وواضح. وثانيا خداعهم للمؤمنين، حتى وإن كانهم كما يقولون نجحوا في أنهم لم يكشفوا من قبل المؤمنين، جيد، ولكن في الواقع عندما نقيس الأمور بخواتيمها كما يقولون، النتيجة ماذا تكون؟ هؤلاء خدعوا المؤمنين أم خدعوا أنفسهم؟ خدعوا أنفسهم. وهذا المثال لطيف، يعني إذا يمكن أن نأتي بهذا المثال. مثل المريض، المريض عندما يذهب إلى الطبيب والطبيب يفحص المريض، طيب بعد أن شخص المريض المرض، بعد أن شخص الطبيب الأمراض أو المرض الموجود عند هذا المريض، ثم كتب له الدواء، ثم أعطاه الورقة، قال له هذا الدواء، استعمل الدواء بالشكل المكتوب سوف تشفى، ومثلا تعالي مثلا بعد أسبوع، بعد 10 أيام لكي نرى النتيجة. ذهب المريض وخرج من مطب الطبيب ومن غرفة الطبيب، ومزق هذه النسخة، هذه الورقة، ورماها في سلة النفايات، ثم عاد بعد أسبوع، سأله الطبيب هل استعملت الدواء؟ قال نعم استعملت الدواء. طيب هذا المريض لمن خدع؟ خدع الطبيب أم خدع نفسه؟ طبيعي خدع نفسه، هاي ليست خدعة للطبيب. ولذلك القرآن يقول وما يخدعون إلا أنفسهم. وما يخدعون يعني ما في خداع للآخرين. طبعا
طبعا أكرر، ليس معنى ذلك الله يكشف الجميع، الله مطلع، ولكن بالنسبة إلى المؤمنين صحيح المنافق قد يخدع المؤمنين بمعنى أنه لا يكشف، لا يكشف، وكثير من المنافقين عبر التاريخ لم يكشفوا. نعم قد تأتي آية، قد يأتي مثلا أهل البيت قد كشفوا عن بعض الأسماء أو تاريخهم في، لكن في زمانهم إلى أن يموت هو يعامل على أنه متدين، في قلبه كفر، في قلبه مرض. إذن في الواقع هو قد يستطيع أن يمشي، يعبر كما يقولون، يعني هذه الادعاء مات لا يصدقه المؤمنون، لكن العاقبة ماذا؟ العاقبة والنتيجة أنه لم يخدع إلا نفسه، لم يخدع إلا نفسه. لذلك هذا المريض عندما يذهب إلى الطبيب إذا لم يستعمل الدواء في الواقع هو يخدع نفسه، ولكن لا يشعر لتصوره ولغروره أنه قد خدع الطبيب. يعني المنافق عندما يكون مصاب بمرض النفاق وهو الكفر المستبطن في قلبه في الواقع هو مريض ومرض شديد. طيب القرآن يأتي يقول له عالج نفسك، هذه صفاتك، هذه صفات مريض. يقول لا أنا لست بمريض، يتصور أنه هو يعلم أنه هو يعلم أنه مريض، ولكن عندما يتعامل مع المؤمنين يتصور أنه يخدع الله بأنه يصلي في الظاهر صلاة إيمانية، وفي الواقع هو أيضا هذا يتعب ويجهد ويبذل جهد ويصوم وكذا، وإذا هو يستبطن الكفر، وكما يقول لا يأخذ أجر الثواب سوى التعب، لا يحصل إلا على التعب، وبالتالي أيضا يعاقب بسبب عدم إيمانه وبكفره. إذن في الواقع هي واقعا هو يخدع نفسه ولكن لا يشعر، لذلك يقول وما يشعرون. الإسلام في هذا الإطار أيضا الله سبحانه وتعالى يتعامل مع المنافقين، والإسلام يتعامل على الظاهر في هذه الدنيا، يتعامل مع الظواهر. تدعي الإيمان، هذا الإنسان عندما يدعي الإيمان يقوم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، دخل في الدائرة الإسلامية، إذن تجرى عليه أحكام الإسلام، يعني دمه حرام، عرضه حرام، ماله حرام، بعد صار مسلم. في الدنيا الله يعامله على الظهر، اللهم لا يكشفه، ليس بالضرورة كل منافق الله مثلا فت قضية معينة يبتلي هذا المنافق ويعترف أنا منافق، لا ليس بالضرورة، قد يموت الإنسان ويشيع وتقام له الفواتح ويدفن بشكل صحيح ويبكى عليه وهو منافق. إذن الله يتعامل في الدنيا على أنه ماذا؟ على أنه مسلم. ولكن كما أن هذا الإنسان في الظاهر أظهر الإسلام، هو يظهر الإسلام ويظهر الإيمان، الله يقول له أنا على ادعائك سوف أعاملك في الدنيا، في الدنيا كما أنت تظهر الإيمان تظهر الإسلام أنا أعاملك في هذه الحياة على ظاهرك، لكن على وفق الباطن أعاملك التعامل آخر، على وفق باطنك أنا أعاملك في الآخرة. كما أن القرآن، وهذه ربما الآية تفيد هنا وتنفع، كما أن القرآن يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، هنا كلام عن ظاهر وباطن، الدنيا ظاهر والآخرة ماذا؟ باطن. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، يعني هنالك حقيقة الدنيا، باطن الدنيا، عمق الدنيا هو الآخرة. كذلك المنافق، المنافق ظاهره إيمان، ظاهره إيمان، ظاهره إسلام، الله يتعامل يقول أنا ظاهرك مع الدنيا لأن الدنيا هي ظاهر، أتعامل معك كمسلم، لكن باطنك أيضا أعاملك في الآخرة اللي هي باطن الحياة وحقيقة الدنيا، سوف أعاملك على وفق باطنك وعلى وفق عدم الإيمان وعلى وفق عدم الإسلام. لذلك المنافق في الدرك الأسفل من النار، المنافق عاقبته شديدة، عقابه شديد، وهذا هو، هي هذه عدالة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين باطنا وظاهرا، حقيقة فعلا وعملا وقولا وقلبا وروحا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
وَشَيْءَ يَعْدِلُ إِيمَانِي بِالْقُرْآنِ لَا شَيْءَ يَعْدِلُ إِيمَانِي بِالْقُرْآنِ تطبيق منهجه فإنهم دون خلق الله إخوان. الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة فيا ناقصة إلا أتممتها. يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم النور، الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية. فأهلا ومرحبا بالإخوة والأخوات وبسماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، نحن الآن في نطاق استعراض الشبهات المطروحة من قبل المستشرقين على الإعجاز القرآني، وقد تفضلتم في اللقاء الماضي بالرد على إحدى هذه الشبه، وفي هذا اللقاء نستعرض شبهة أخرى. كم مع العلم بأن القرآن الكريم تستنبط منه المناهج العلمية، سواء في عرض المفهوم أو في سواء في ترتيب الأفكار، وحتى نجد أن الكثير من المنظرين والعلماء غير المسلمين يستضيئون بمنهج القرآن الكريم في طرح نظرياتهم، نجد أن المستشرقين يأتون بشبهة على القرآن، فيقولون بأنه يتناول الأفكار والمفاهيم بشكل لا ينسجم مع الطرق العلمية في المنهج والعرض. فكيف نرد على هذه الشبهة الجديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم بأنه الشبهة هذه التي تعترض ذهن البعض بأن أفكار القرآن الكريم والمفاهيم التي يتناولها القرآن لا تنسجم مع الطرق العلمية في المنهج والعرض، باعتبار أن القرآن الكريم في نظرهم يستعرض مجموعة من الموضوعات المتشابكة في سورة واحدة، أو حتى في آيات متقاربة، ويمكن في الآية الواحدة أكثر من موضوع يتطرق. افترض يتطرق للصلاة والزكاة في عرض واحد، وهما موضوعان مستقلان مثلا، أو الجهاد مثلا، أو الإيمان، ويربط بين مفاهيم عالية جدا مثل مفاهيم التوحيد مثلا أو المعاد أو غيرها، وبين مسألة اجتماعية. هذا الأمر في نظرهم مستوجب لتشابك الأفكار والمفاهيم، يتحدث عن التاريخ، يتحدث عن الأحكام، يتحدث عن الاجتماع، بحيث في نظرهم، أنا في مقام تقرير الشبهة فقط، بحيث يجعل القارئ غير قادر على الإلمام بأفكار القرآن الكريم. ماذا يريد أن يتحدث القرآن الكريم؟ فيبقى في عملية تشويش. بينما في نظرهم لو كانت مجموع هذه الآيات معروضة على شكل فصول وموضوعات ومفهرسة ومبرمجة برمجة سليمة، افترض مثلا مجموعة القصص في فصل مستقل، مثلا قصة موسى عليه السلام التي تكاد أن تكون موزعة على كل القرآن الكريم، لو جمعت هذه القصة في سورة واحدة بحدود القصة وألا تخرج منها، وهكذا في بقية الأمور.
كيف ذلك مع أن التوراة والإنجيل
نعم.
لم يفعل ذلك أبدا؟
لعلهم يقولوا بأنه التوراة والإنجيل ما فعل ذلك. أولا هم يسلموا بأنها وحي، بأن هذا الإنجيل والتوراة وحي
نعم.
وإنما التشكيك في القرآن بأنه ليس بوحي، مع أن ذلك من فيه من صناعة الإنسان ما فيه الكثير
نعم.
نجد أن هذه النظرة في الواقع نوع من التحديد لهدفية القرآن، غرض القرآن، ما يصبو إليه القرآن، وهذا في الواقع مسخ لحقيقة القرآن. نحن أصل خلافنا أو أصل الشبهة، إذا أرادوا أن يطرحوا الشبهة فموضوع الشبهة هو القرآن الكريم لا غير. إذا بناهم أن يتحدثوا عن كتاب آخر فتلك مسألة أخرى. ولذلك الأمر الأول الذي يمكن أن يناقش في هؤلاء هدفية القرآن الكريم، أن القرآن الكريم ليس كتابا علميا ولا كتابا مدرسيا تخصصيا كما يتصورون، يبحث في جنبة معينة أو افترض موسوعة وموزعة إلى جنبات متعددة،
فصول وأبواب،
فصول وأبواب ومواضيع مستقلة
نعم.
وغيرها، بل هو كتاب هداية وتربية هدفه إحداث التغيير الاجتماعي
نعم.
لما نلحظ هذا الهدف ونلحظ كل الجو القرآني يصب في هذا الاتجاه، بعد هذه الشبهة تتبدد
نعم.
لأنه القرآن الكريم ما جاء ليعلم الناس مسألة أو موضوع مستقل معين، يقول لهم الإيمان ويقطع الإيمان عن كل شيء
نعم.
وهذه طبيعة إسلامنا وطبيعة ديننا وطبيعة قرآننا، أنه يختلط الدين بكل شيء في حياتنا
نعم.
نحن نرتبط بالله والله حاضر في وجداننا وفي سلوكنا وفي أفكارنا. يعني مو المسألة مسألة أن هذا القرآن يمثل جنبة خاصة في حياتنا، كل الجنبات
نعم.
ولعل هذا الأسلوب اللي هو أسلوب القرآن الكريم على ما اعتبرناه أنه كتاب هداية وتربية، وهدف القرآن الكريم هو عملية إحداث التغيير الاجتماعي، تكوين حضارة، لما نجي إلى هذا الأسلوب، لعله هذا الأسلوب الذي استخدمه القرآن الكريم من خصائصه التي اختص بها ولذلك لا نجده في غيره. القرآن الكريم امتاز، وهي لعله مؤشر على إعجازه وأنه كتاب وحي اختصاص بهذا الاختصاص، يعني بهذه الخصوصية، حيث أن هذه الطريقة كانت لها تمام التأثير في نفوس المخاطبين
نعم.
يعني في الوقت الذي يتحدث القرآن الكريم عن الصدقة افترض، أو يتحدث عن الجهاد، ما يحول الجهاد إلى أنها مسألة عسكرية جافة
نعم.
ويعلمه الخطط العسكرية كيف يحارب العدو
نعم.
وإنما يحول مسألة الجهاد إلى عبادة وشعيرة ترتبط بسلوكه، يفكر في طرف العدو كيف يحاول أن يهدي العدو. افترض مثلا كمصداق الإمام الحسين صلوات الله السلام عليه في يوم عاشوراء مثلا، مسألة ترتبط بمسألة حرب. افترض في الصدقة حينما يعطي الصدقة يربطها بالمعاد، بالآخرة، وغيرها من الشؤون التي يذكرها القرآن الكريم. فنجد أن الأسلوب التي مارسه القرآن الكريم كان مؤثر تمام التأثير في نفوس المخاطبين، والذي هو يرتكز أولا وبالذات على مسألة الهداية. ولذا إذا أردنا أن نلحظ القرآن الكريم في البيئة التي عاش فيها، لما نزل القرآن الكريم في بيئة تتحكمها كل الجاهلية بما لها من معنى، في تفكيرهم، في سلوكهم، في حروبهم، في سلمهم وصلحهم، في زواجهم، في أموال، في كل شيء. إجا القرآن الكريم وأراد أن يوجد تغيير اجتماعي في داخل هذا المجتمع. مقتضى التغيير الاجتماعي هدايتهم إلى هدف معين، وكان وظيفة القرآن الكريم أن يسوق الجميع بهذا الاتجاه نحو الهداية. وهذا أسلوب يختص به القرآن الكريم. لو استخدم الأسلوب المنهجي والتخصصي الذي أورده صاحب الشبهة لضاع هذا الهدف وهذا الأسلوب، وما كان للقرآن من تأثير في نفوس المخاطبين.
أحسنت. ومع ذلك سمحت الشيخ، فإن
نعم.
القرآن الكريم لا يخلو تماما من النسق الواحد
نعم.
يعني منهج النسق الواحد
نعم.
أو ما يطلق عليه بعمارة الصورة
نعم.
وقد تحدث بعض المفسرين كما تعلمون
نعم.
عن هذه الميزة في القرآن الكريم. ربما إذا نظر الإنسان نظرة سطحية مثلا على سورة البقرة
نعم.
يجد أن هناك مواضيع مختلفة تتناولها السورة، هو كذلك.
نعم.
ولكن هذه المواضيع المختلفة كلها تصب في محور واحد، وعندما ينتقل القرآن من قضية إلى قضية ومن فكرة إلى فكرة فيها كلها تصب في فكرة واحدة كما هو معلوم في أسلوب القرآن الكريم، وهو أسلوب بديع لا شك. فهنا هذا أيضا منهج
بلا أشكال.
ومعلوم طبعا أن في الأدب، وهذه أيضا تخص الفصاحة والبلاغة، في الشعر الجاهلي أو في القصيدة العمودية، فلنفرض أن الغرض من القصيدة هو المدح مثلا،
نعم،
لا يدخل الشاعر مرة واحدة في المدح، ولكنه يمهد مثلا بالغزل أو التشبب أو الوقوف على الأطلال، ثم نعم. يدخل فيها الغرض، ثم يختم بوصف الناقة كما كان يحدث.
نعم.
حتى الآن في القصة القصيرة الحديثة لا يدخل القصاص في صلب الموضوع، ولكنه يمهد وثم يأتي في الموضوع، وهناك نهاية ولحظة تنوير، وهذه الأشياء كلها أساليب بلاغية وأساليب أدبية. فلماذا هنا توجه هذه الشبهة للقرآن الكريم؟
وأتذكر أن كان أحد البرامج اللي قدمته والظاهر في شهر رمضان المبارك يدور نعم. حول أغراض السور،
نعم أحسن.
يعني في الوقت اللي السورة لها مثلا موضوعات متعددة،
نعم،
لها محور رئيسي تدور حوله كل الآيات،
نعم،
ثم مجموعة أغراض تدور حول هذا المحور،
نعم.
فبالتالي أكو نوع من كما أشرتم عمارة القرآن الكريم والانسجام التام في كل الموضوعات أصلا،
نعم.
كل موضوع له ارتباط بالموضوع الآخر،
نعم، نعم. نعم.
الأمر الثاني اللي نريد ندفع به هذه الشبهة، هذا الأمر اللي هو الشتات اللي يتصوروه أو على حد تعبيرهم الأفكار والمفاهيم التي تناولها القرآن الكريم لا تنسجم مع الطرق العلمية في المنهج والعرض، هذه الطريقة التي استخدمها القرآن،
نعم،
لو كانت من صنع البشر أو حتى في غير القرآن الكريم لما سلمت من التناقض، وعلى أقل التقادير ضياع جمال الأسلوب.
نعم.
يعني الكاتب لما أنا أريدكم خصوصا أصحاب اللغة العربية والمتطلعين والكلام حول الإعجاز اللغوي، لما يريد يكتب موضوع معين همه الوحيد جمال أسلوب موضوعه، يعني أن يكون منسجم ما بيه خلل.
نعم.
إذا تعددت الموضوعات، ولذلك نجد أنه الكاتب كلما تعددت عنده موضوعات يضعف عند الأسلوب،
نعم،
جمال الأسلوب، فصاحته، بلاغته، شيء فشيء تضعف عنده هاي الحالة.
نعم.
القرآن الكريم أولا هذا الأسلوب وهذه الطريقة التي أشار إليها صاحب الشبهة تأكيد وتثبيت إلى أنه ليس من صنع البشر.
أحسنت.
لأنه نعم. لو كان من صنع البشر قطعا يقع في هذا التهافت.
نعم.
وعدم وقوع القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم من يوم نزوله إلى يومنا حتى قيام الساعة لم تحصل عليه نقطة فيها تهافت أو خطأ أو خلل أو تنافي وتناقض مع قواعد اللغة والبيان والعربية، بل منسجمة تمام الانسجام، وكما ذكرنا في حلقة سابقة هو المقياس لكل ذلك.
نعم. نعم.
مقتضى هذا الأمر، هذا الانسجام والمحافظة، خصوصا الدقة في المحافظة على جمال الأسلوب، قرآن كريم، سور متعددة، حوادث التاريخ، العوالم المتقدمة السابقة لنا من أنبياء وغير أنبياء وأمم وحضارات، ويحدثنا عن المستقبل كذلك، وواقعنا وبناء حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، مواضيع بيها من الشتات ما يتعب عقلية الإنسان عن أن يوجد نوع من الانسجام وجمال الأسلوب بين موضوعين، فكيف بهذه الموضوعات المتعددة؟ بلا أشكال هذا يثبت على أن القرآن الكريم ليس من صنع البشر، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن اللي نجد فيه حافظ على جمال الأسلوب وقوة التأثير وحسن الوقع على الأسماع والنفوس، وهذا دليل قاطع على براعة تامة وقدرة عظيمة على عرض الموضوعات والأفكار. وكما أشرتم أيضا في بداية الكلام بأنه أصلا استكشاف الأساليب والمناهج وعملية العرض يمكن من أراد أن يستكشف عليه أن يرجع للقرآن الكريم في ذلك.
أحسنتم كثيرا. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معلم النور، لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور. الله يتعهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهد الغائب أهله بالهدية ويحميه عن الدنيا كما يحمي الطبيب المريض. الإمام الباقر.